رب العالمين. نطبق العبارة حتى نكون في موضوع جديد إن شاء الله تعالى. الاستعمال حقيقة المناسب له للمعنى الحقيقي مناسب. أسمي ماذا مجاز والمناسب بعد تسألنا عليه شرحت لك شرح كامل بنقطة واحدة ما معنى المناسب أنت بالتفصيل. وفي غير المناسب استعمال لفظ في غير معناه إذا ماك مناسبة ماك علاقة نسميه غلط كاستعمال لفظ القلم في معنى السقف وهذا أمر محل وفاق. هذا التقسيم محل وفاق ما عندنا به نقاش ولكن وقع على خلاف أصوليا دلالة اللفظ على معناه المجازي هل بالطبعي أم بالوضعي هنا جرى الخلاف بين علماء الأصول ولكن وقع في الاستعمال المجازي في أن صحته صحة استعمال لفظ في غير ما وضع له بالاستعمال المجازي هل هي متوقفة على ترخيص الواضع يعني كل من الواضع يرخص لي يا الله استعمل اللفظ شيء يرخص لي يعني لك ارجع علاقات المذكورة في علم البلاغة شوفوا ملاحظة وملاحظة العلاقات المذكورة في علم البيان علاقة السببية المسببية الحالية المحلية ما كان ما يكون وهكذا أو لا الحكي ما علي سواء وجدت العلاقة في البلاغة أو لم توجد العلاقة في البلاغة نرجع فيه إما إلى الطبع إلى الذوق السليم إلى الذهن المستقيم أو أن صحته طبيعية تابعة لاستحسان الذوق السليم فكلما كان المعنى غير الموضوع له كما يكون مناسبا للمعنى الموضوع له واستحسنه الطبع صح استعمال اللفظ فيه في ذلك المعنى الخارج عما وضع له اللفظ وإلا شنو إلا إذا لم يستحسن الطبع لا يكون استعمالا ماذا مجازيا وإلا فلا وإن لم يستحسن الطبع فلا يصح استعمال له في غير ما وضع له على مستوى السؤال شنو يقول شيخ المظفر والأرجح القول الثاني نرجع للطبع استعمال له في معناه المجازي راجع إلى الطبع لا إلى الوضع ما هو دليلك على هذا أنك سرت مع صاحب الكفاية ولم تسر مع المشهور والأدباء والعلماء العربية عندي دليلين واحد دليل أول لأننا نجد صحة استعمال الأسد في الرجل الشجاع مجازين نجد صحة الأسد وين منعه يعني لو فرضنا أن الكلام كان بيد الواضع منع الاستعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع نقول مع ذلك يستحسن ويصح منا هذا هو الاستعمال فلو كنا تابعين للواضع لما صح يا هو الاستعمال هذا دليل أول خلص دليل ثاني وعدم دليل ثاني هذا وعدم وعدم صحة استعمال لفظ مجازا في كريح رائحة الفم استعمال لفظ الأسد في بخر الفم استعمال يستجنه الطبع ولا يصح الاستعمال لو حتى لو فرضنا أن الواضع صحح وجوز لنا شنو هو هذا مع وجود العلاقة نقول نرى أن الطبع يأباه أن الاستعمال يرفضه إذا لو كان نتبع الواضع جوزه لازم ما نستهجنه ما نقول هذا الاستعمال ماذا ما يصح انتهى الدليل الثاني ومؤيدها ذكرنا الباحة أننا نرى جميع اللغات هذا خصوصا لنفس الآن ثالث مؤيد نرى جميع اللغات تستحسن استعمال لفظ الأسد في معنى الحيوان هو المفرس واستحسان جميع اللغات ما هو مرجعه إلا الطبع إلا الذوق هو السليم كما ومؤيد ذلك اتفاق اللغات المختلفة غالبا في المعاني المجازية كاستعمال لفظ رجل الشجاع واستعمال لفظ القمر في الوجه الجميل فترى في كل لغة يعبر عن رجل الشجاع باللفظ الموضوع الملل أسد وهكذا في كثير من المجازات الشائعة مثل استخدام لفظ القمر في الوجه الجميل عند البشر قلنا لماذا جعله مؤيد قلنا أما أنه لا وجه لكونه مؤيد بالله بدلا وعدليا ثالثا وأما أنه قابل للنقاش معنى المؤيد يعني قابل شنو للنقاش فلا يصلح أن يكون دليل لاحتمال أنه هذا مو اشتراك اللغات بهذا المعنى جازي بل إن كان هذا موجود في لغة الأم قبل تفريع اللغات كان هذا مستعمل إذن ليس سببه اجتماع اللغات بل كان في لغة ياهو الأم وانتقل مع تفريع اللغات هذا كله بيناه في الدرس السابق محاضرتنا الجديدة من الآن عنوان الدلالة تابعة للإرادة الدلالة تابعة للإرادة نتحدث عن هذا الموضوع في نقاط عدة. أنت دائما ركز والمعاني اللي أشرحها من أقل كتاب تلقيه بسيط، إن شاء الله تلقيه بسيط، بس كنت تتبع وياي. النقطة الأولى، قسم أكثر الأصوليين الدلالة إلى دلالة تصورية وإلى دلالة تصديقية، إلى دلالة تصورية ودلالة ماذا؟ تصديقية. وإذا سألت ما هو المقصود من الدلالة التصورية، قلت الدلالة التصورية هي مجرد خطور المعنى في الذهن حين سماع السامع لذلك اللفظ الذي بسببه خطر المعنى إلى ذهن السامع. إذن ما معنى الدلالة التصورية؟ هي مجرد خطور المعنى في الذهن بمجرد سماع اللفظ من قبل السامع، يحضر ذلك المعنى في ذهنه. فالدلالة التصورية إذن هي حضور المعنى اللغوي لللفظ في ذهن السامع بمجرد سماعه اللفظ، سواء كان المتكلم عاقلا أو غير عاقل، كما لو سمع السامع المتكلم منه لفظ أسد، أو سمع السامع من الببغاء لفظ شنو؟ أسد، سوف يحضر في ذهن السامع معنى حيوان المفترس، سوف يحضر في ذهن السامع معنى الحيوان المفترس بمجرد سماعه من لفظ الأسد، سواء الذي ذكره كان عاقلا أو غير ماذا؟ عاقلا. وكذلك سواء كان المتكلم ملتفتا أو غير ملتفت، يعني أنا ملتفت إلى قولي وأقول لفظ أسد، السامع أسد يعني حيوان، معناه حيوان ماذا؟ مفترس. أو غير ملتفت، شو متكلم غير ملتفت؟ يعني كان نائما حلمان قال لفظ أسد، ساهيا أرد أسولف أشياء طفرت من عند لفظ شنو أسد، خطأ مطبعي، خطأ مطبعي، قلت لفظ شنو أسد. في جميع الأحوال السامع ينتقل إلى ذهنه معنى الحيوان شنو المفترس بمجرد سماع شنو اللاف، بمجرد سماع شنو اللاف، وهذا بشرط أن يكون السامع عالما بالوضع، عالما بمن بالوضع. يعني إذا تجيب غير عربي وأقول أسد للصبح ما يحضر بهنا حيوان شنو مفترس، يكون هو عالم بأن باللغة العربية لفظ من الموضوع الحيوان المفترس. واضح الفكرة؟ وكذلك يدخل في الدلالة التصورية المعنى المعنى من مجرد سماع اللفظ، حتى لو كان المعنى المقصود من قبل المتكلم المعنى المجازي، المعنى هو المجازي، مع أن الذي يحضر في ذهن السامع هو المعنى هو الحقيقي. أيضا هذا راجع للدلالة هو التصورية. يعني أنا هسه مثلا أقول رأيت أسدا يلعب الكرة، أنت تبادر ذهنك بالأسد شنو حضر ذهنك؟ تدري بي أنا أقصد رجل شجاع، بس أنت حضر ذهنك شنو وياه؟ حيوان مفترس. هذا حضور معنى الحيوان لفظ الأسد يعد دلالة شنو تصورية، خطر معنى اللفظ إما إلى ذهنك، وإن كان المتكلم غير مريد للمعنى هو المعنى المجازي للفظ. إذن شو راح نقول؟ وسواء كان المتكلم مريدا للمعنى أو غير مريد للمعنى وحضر المعنى الذي وضح له اللفظ في ذهن السامع، فهذا أيضا يدخل في باب الدلالة التصورية. هذا تمام الكلام في معنى الدلالة شنو هو التصورية. وإذا قلت ما هو المقصود من الدلالة التصديقية، صديقي، ترى لا أحد يسرع الدخلوط بالحلقات يختلف عن من؟ عن كلام المظفر. المظفر ما عنده دلالة تصديقية قسمين، مو ما ملتفت له، هو ينكر الشيخ مظفر في الجزء الثالث من ترسون لي أن أكو عندنا تصديقية القسم المن إلى ما أكو يتحكي، ما تمشي عداي الشيخ مظفر، واضح ولا تفتهم الله ذا وصلك لك، تفتهم السبب والمراد عنده. هذا الحكي مو يعني معناه من مبتكرات صاحب الحلقات، لا هذا موجود تقسيم سابقا. أن الدلالة التصديقية قسمين، مستشير حتى قسم واحد، أقول لك اللي قصد الشيخ المظفر وما تعلمته في الحلقات ينكره ياه المصنف، ليصر عندك رجاء آخر. بعبارة أخرى، ما تتعلمه بغير كتاب لا تحمله على كتاب ماذا آخر، أنت شوف الكتاب تدرسه شنو، واضح المسألة ولا؟ فإحنا نذكر أول ما درسها هاي جماعة يدرسون درس شرائع، شاي شلون يا بس سيد الفلاني اللي منهاج ما يقول هيجي، إحنا جاي من منهاج وشرائع، أنا ما جاي درسك إنه حكم شرعي والعالم تقول منهاج صالحين، لا إحنا جاي ناخذ فقه شيعي موجود في شرائعه وقال إسلام ما هو المقصود، والله ما يقصدون هيجي علم، هذا المو صحيح، هذا الحكي المو صحيح، أنت دائما خلي دينك وين في الكتاب الذي تدرسه وماذا يقصد منه. انت عد الله يوفقك، استفاد سبع دورات ما ادري جيت في تفتكر لك راي، هاي المساله تابعه لك بعد، مو يمنع هاي المساله، واضح المساله. نجي الان، واذا قلت ما هو المقصود من الدلاله التصديقيه، ماذا يقصدون من الدلاله شنو التصديقيه؟ قلت المقصود من الدلاله التصديقيه ان المتكلم، المتكلم هناك ما علينا بالمتكلم، مجرد سماع المعنى يطب الذهن السامع خلص، ما علينا بالمتكلم، عاقل مو عاقل، ملتفت متكلم ملتفت، مريد غير اصلا، ما علينا بالمتكلم. يعني حتى لو فرضنا هاي المكتبه صاحت اسد وانا افتي مع نفسي يحضر في ذهني شنو معنى حيوان شنو مو اصلا، مو يهم المتكلم، انا لا اول مره كنت على المتكلم. واذا قلت ما معنى الدلاله، قلت هو ان المتكلم يقصد ويريد إحضار المعنى في ذهن السامع، يقصد ويريد إحضار المعنى ماذا في ذهن السامع، فيلزم على هذا أن يكون السامع يحرز بأن المتكلم يريد إحضار المعنى في ذهنه. شلون أنس قاصد الشقة وياكل ودي حضر المعنى درس اللي يحضر بذاكم، تدرون بي الآن في مقام الدرس أنا المتكلم قاصد إحضار المعنوية في ذهنك، لا مرد الشاقة، واضح المسألة ولا؟ أن يكون المتكلم قاصدا إحضار المعنى في ذهن شنو السامع، بس بحيث يحرز السامع أن المتكلم يريد منه شنو إحضار المعنوية في ذهنه، واضح؟ إذا صار شرط على المتكلم وشرط عليه على السامع. الشرط على المتكلم انه مريد وقاصد ذلك المعنى ان يحضر في ذهنه السامع، ويجب على السامع ان يحرز ان المتكلم يريد منه احضار المعنوي في ذهنه. فهذا من خلال هذا المتكلم نعلم ان المتكلم لا بد ان يكون مريدا للمعنى وقاصدا للمعنى وعاقلا، وان يكون شاعرا بالمعنى الذي يحضر في ذهن السامع. لذلك قالوا إن الدلالة التصديقية تتحقق بأربعة شروط. بسبب هذا المعنى اللي حكيت إليك وفسرت للدلالة التصديقية، ماذا قالوا؟ إن الدلالة التصديقية تتحقق بتوفر ماذا؟ أربعة شروط. الشرط الأول أن يكون المتكلم في مقام البيان. شو نسأل بيان وقامت قاعدة بين الدرس، ما جاء قضي وقت روح الليلي، الآن في مقام بيان الدرس. أن يكون المتكلم في مقام البيان. اثنين، إن المتكلم لا بد عليه أن لا ينصب قرينه تشير إلى خلاف مراده وبيانه، بل لو أنصب قرينه على خلاف المراد لكان الخلاف هو الدلالة التصديقية التي يريدها المتكلم، وكان المعنى المجازي هو المقصود هو المراد من قبل متكلم بقرينة، بقرينة القرينة الموجودة المشير إلى المعنى المجازي مثلا. ثلاثة، الشرط الثالث أن يكون المتكلم عاقلا شاعرا، شاعر مو شعر يعني له شعور إحساس يشعر أنه عنده مسؤولية جايجينه يبين يشعر بهذا الكلام ويبين لهذه السامع. أن يكون المتكلم عاقلا شاعرا بما يقول، وعلى هذا يشعر لا يكون المتكلم غير عاقل أو كان مثل من غير عقل، يعني كان مجنونا كما لو كان ماذا مجنونا، فالمجنون معاقل. إذا لا بد أن يكون شنو عاقلا أي غير مجنون، غير مجنون، ولا بد أن يكون شاعرا أي غير نائم وساهي، غير نائم، نائم وساهي ما يشعر بالكلام اللي يحكيه، أو غير نائم ماذا وساهي. الشرط الثالث كله. الشرط الرابع أن يكون المتكلم جادا غير هازل. ما جاء الشاقة ويا كان تقول لي أنت جاءت الشاقة، لا ماكو شاقة، ماكو كلام هزل، لأن يكون المتكلم جادا غير هازل في إيصال المعنى إلى ذهنه هو السامع. ها متى ما تحققت هذه الشروط الأربعة تحقق، تحقق شنو تحقق، شنو تحقق؟ تحققت الدلالة التصديقية. أكو فد ملاحظة هسه ربما تقبلها ما تقبلها مو مشكال، ما موجودة كا. وقد يقال لا نحتاج إلى هذه الشروط الأربعة. ليش ما نحتاج إليها؟ لأننا نستغني بالشرط الأول فقط. لأننا شنو؟ نستغني بالشرط الأول فقط. ليش الشرط الأول؟ أن يكون المتكلم في مقام البيان. أسئلة كان شو كده يكون مقام البيان؟ لازم أكون جاد غير هازل، لازم أكون ملتفك، أكون عاقل واضح ولا أكون قاصد مرادي من غير بيان، من غير وجود قرينة تبين خلاف ماذا مرادي، وإلا لما أسمى في مقامي أهو البيان. لذلك بعضهم قال لا نحتاج إلى الشروط أجمع، فقط يغنينا عن بقية الشروط الثاني ثالث رابع يغنينا هو ذكر الشرط الأول. ولكن يمكن المسامحة نقول إن الشيخ عدد هذه الشروط لبيان المطلب بصورة شنو التامة من باب التوضيح حتى يصل المطلب بصورة شنو واضح على غموضة ولا إشكالة. واضح المطلب لحد هنا؟ إلى هنا تم الكلام في النقطة الأولى. أكو سؤال عن بيان حجيته؟ النقطة الثانية، النقطة الثانية تعلم السؤال شو ممكن تكون بعد تمام المطلب. هاي خلص المطلب، إذا عندك سؤال يسأل. إحنا مرات بعده بس قال لا إله قالوا لك كافر، دخل يقول إلا الله. ها إحنا ما يصير واحد رأسه يخنق المادة، إذا خنق حتى الطالب فاتح يهتم المعلومة أنت راح تقطع وتخلي المعلومة تثبت عن ذهنه، فمو صحيح الأستاذ يدع الكلام كيف يصير الحكي. أنه كمل المطلب يا بل عنده سؤال تفضل، ما عندك سؤال ننتقل إلى مطلب شنو جديد. واضح حتى السلسلة ربط وين بالأبحاث. ومرة تسأل وين بعدنا بالنقطة الرابعة نصر، إحنا السؤال كله يصير على الكلام المذكور فقط. واضح غير واضح، عندك شيء ما واضح تستفهم بين يديك إيه؟ أما غير سؤال بأن إشكال السؤال فهم مو صحيحة تودي لعدم في المطالب بصورة صحيحة. لتتصور المدرس ما يفهم الطالب حينما يسأل شنو مقصود السؤال وماذا يرمي وماذا شنو، لتتصور الأستاذ فعلا أنه عند اطلاع بالعلوم ما يمكن أنه يخفي عليه مراد شنو الطالب. زين نجي الآن إلى النقطة الثانية، النقطة هو الثانية. رسالة يقول بعدما تعلمنا معنى الدلالة التصورية وتعلمنا معنى الدلالة التصديقية فنسأل ما هو الفارق بينهما، وهل يوجد بينهما اشتراك أو لا يوجد بينهما شنو اشتراك. شوفوا ترى التعاريف فهمت. إذا واحد يقول لي مظفر ما ذاكر، شنو ما ذاكر؟ تقول مش عارف صوت الفيديو، تقول أنت من خاش لكن تقول أكو فرق لو ماكو فرق، اشتراك لو ماكو شنو. دائما نسمع طلبة يدري سؤال من يسألون أسئلة بامتحان يا أخي مدري من جايبين هالأسئلة، شنو مدري من جايبين هالأسئلة؟ شو تجيب لك درخ بيها صفحة موجودة هذا فانت على ضوء ما تعلمه تقدر تطلع الفراغ وتطلع يا هو ال خلنا نشوف بصراحه شيء ابن جيران طلع من حكام حكينا لو جايبين من الكفايه ما ادري المذنبين ما ادري 100 ها فاحنا يكون الطالب يكون ملتفت الى الكلام. قلت هناك اشتراك وهناك افتراق بين الدلالتين يا هذا تصوري وداي. اما الاشتراك بينهما وهذا الاشتراك اما الاشتراك فهو ان يكون السامع عالما بالوضع ان يكون السامع شنو هو
عالما بالوضع
ها يعني انا لو مرة تصورية ومختصورية وانت حضرة جنابك مو ما عندك اطلاع انت مو عربي ولا عندك اطلاع باللغة شنو العربية ولا تفهم شيء باللغة العربية مثل ما ستجيب لك واحد من فرنسا ها قاعدة هنا قبالك بحياته لا ملتقى عربي ولا قارئ عربي لو احكي نصه بيحبتهمني لا يصير عنده تصورية ولا يصير عنده شنو اذن السامع الحكينات يصير عنده تصورية ماذا يشترط ها ان يكون السامع عالما وين بالوضع حكم الحكي بعد وأن يكون شنو وش يكون يكون شنو وأن يكون سامعا لللفظ شاعرا بما يسمع شاعرا بما يسمع شنو شيخ شو على كيف واحدة سامع يسمعون يسمعون حكي لو ما يسمعون حكي سامع فكان تصور يا تصديق لازم شبيك تسمع يا هو مرة شلون بالله واحد وهو يسمع كل شيء ما بس حاطه قطن بذناته يشعر بالسمع اذا لازم يشعر بعد وين مو بس اسمه سامع والله ذناته كل شيء ما بين يسمع هذا سامع بالقوه السؤال ذن شاعر وين بالسمع يشعر باسف اسمع الشيخ اسمع الشيخ يسولف اشعر مو انا نعسان لو نايم لو ما ادري لا لا جاي اشعر بي عندي شعور احساس انه جاي يسولف وياي واضحه المساله هذا هو محل الاشتراك بين من بين الدلالة التصورية والدلالة هي ال وأما محل الافتراق بينهما وأما محل الافتراق بينهما فهو إن الدلالة التصورية لا يشترط فيها أن يكون المتكلم ملتفت أو غير ولا يشترط أن يكون عاقلا أو غير عاقل مريدا أو غير مريد. فقط يشترط فيه أن يكون عالما السامع وين بالوضع لذلك قال علماء الأصول إن الدلالة التصورية معلولة للوضع معلولة يعني أنت متى ما علمت بالوضع حصر المحلول حضر المعلول عندك وهو الدلالة هي ال ما يهمك المتكلم عاقل غير عاقل ملتفت غير ملتفت أهم شيء أنك تعلم وين باللي وضعي واضح إذا قالوا معلولة للوضع ما قالوا معلولة للوضعي جزء علة والعلة الثانية يكون المتكلم ملتفت ويصير العلة التامة يا هي التفات المتكلم مع كون المسامع عالم وين بال لا لا يكفي أنك معلولة وين بال علة تامة أنك تعلمت وين بال وضع قلت لك حتى شبته لو هاي المكتبة صاحت أسد صار عد وانا اعرف ايش اسم اللغه العربيه حضر في ذهني معنى الحيوان شنو قال فهمتني واما الدلاله بعد شو طربع بيناها واما الدلاله التصديقيه فيشترط فيها ان يكون المتكلم مريدا للمعنى الذي يقوله او يقصده او يقصد احضاره في ذهني هو السامع وملتفتا لما يريد وعاقلا وجابدا في احضار ياهو ال اذا اشتراك حسب روح على كفرق بين صوت تصديقي لو ما كفرق وكو اشتراك لو ما اشتراك هذا الحكي حكينا اجنبي عن النقطه الاولى لو حللناه من خلال النقطه الاولى ما جبنا شيء جديد وضحت المساله هذه النقطه ياهي ال ثاني النقطه الثالثه والاخيره النقطه الثالثه والاخيره تسمع عبارة في الأصول الدلالة تابعة للإرادة وتسمع عبارة ثانية في الأصول الدلالة غير تابعة للإرادة وهنا نسأل هل هذا تناقض بين قول الأصوليين أو أن مقصود أحد القولين يختلف عن مقصود القول وياي فهمتني؟ مرة نسمع الأصوليين شو يصيحون؟ الدلالة تابعة للإرادة، ومرة نسمعهم شو يقولون؟ الدلالة غير تابعة لل الأول ولا تناقض هذا؟ شنو؟ شنو دلالة تابعة وغير تناقض هذا؟ إذاك سألنا السؤال أكو تناقض؟ تنافي؟ لا لا والله أنا متوهم، لا تنافي ولا تناقض، لا التناقض تعلمتم منطق يكون بلحاظ واحد وجهة واحدة ومقام جنوة واحد. ولا لا يا عمي دلالة تابعة إرادة يقصد بها شيء وذاك دلالة تابعة بلحاظ آخر غير ذلك هو اللحاظ. إذا لا تناقض بين المقامين فأفيدونا بين لنا هذا الكلام، وضح الحكي؟ قلت قد تقدم إن الدلالة إما تصورية وإما شنو وحينما يقول الأصوليون الدلالة غير تابعة للإرادة فإنهم يقصدون الدلالة التصورية، فإنهم يقصدون ماذا؟ الدلالة التصورية. إذن الدلالة غير تابعة، شو معناها؟ الدلالة التصورية غير تابعة للإرادة. وإذا قلت ما هو السبب في ذلك؟ قلنا لك قد تقدم إن الدلالة التصورية معلولة للوضع، أهم شيء يكون السامع شنو هو؟ عالماً بالوضع، ولا يشترط كون المتكلم مريد للمعنى أو غير مريد للمعنى لا دخل للإرادة في حصول المعنى للألفاظ. وبعبارة أخرى وضع اللفظ وضع الألفاظ للمعاني لا تكون الإرادة دخيلة في عملية الوضع، لا تكون الإرادة شبيهة دخيلة في عملية الوضع، بل الإرادة من مقومات الاستعمال، والاستعمال متعلق بالمعنى، والاستعمال شنو
بالمعنى
يعني من أجل الوضع، الوضع اللفظ المعنى ما بإرادة، لا أنه اللفظ يوضع للمعنى وخلاص. أما الإرادة من مقومات الاستعمال، من مقومات يا هو الاستعمال مو من مقومات شنو اللفظ. فبالاستعمال قد المتكلم يريد استعمال لفظ وقد لا يريد استعمال لفظ، يا هو المعنى. فمن الإرادة من مقومات شنو الاستعمال، وليس من مقومات يا هو الوضع. الوضع رتبته سابقة على رتبة شنو قال استعمال. أما الاستعمال يتعلق بالمعنى، وين يتعلق نفس الاستعمال؟ وين بالمعنى لا بالإرادة. وحد المسألة لذلك قالوا إن الدلالة التصورية غير تابعة للإرادة لأنه لا يشترط، إذا كان كنت مستعب بداية، لأنه الدلالة التصورية منها فقط اختار المعنى اللغوي في الذهن، ويكفي في حصول ذلك أن تكون عالما بالمعنى اللغوي، أن تكون عالما وين بالمعنى أيها السامع، أن تكون عالما بالمعنى هو اللغوي الذي وضع له ماذا اللفظ، ولا يشترط أن يكون المتكلم مريدا لهذا المعنى من اللفظ أو غير مريد لمن لهذا المعنى من اللفظ. لذلك قالوا أن الدلالة التصورية غير تابعة لمن للإرادة. إذا افتهمنا الحمد لله وشكل معنى قولهم الدلالة غير تابعة، هذا شو قصدهم؟ الدلالة لحدنا واضح. و أو تقريبا أول من قال بأن الدلالة تابعة للإرادة هو الخواجة نصر الدين الطوسي رحمه الله، هذا الفيلسوف العارف الحكيم، وليس شيخ الطائف الشيخ ياهو الطوسي، حتى الطوسي اثنين، ذاك يسمونه المحقق الفيلسوف، يسمونه المحقق الفيلسوف العارف الحكيم المتأله، يقصدون بياهو الخواجة صاحب المؤلفات العقلية الفلسفية والكلامية. وشيخ تسمى بشيخ الطائفة بعد ذلك الفقيه والمرجع الذي لولاه لاندثرت تلك العلوم ولا ما وصلت إلينا. واضح؟ زين. فأول من قال تقريبا هسألك واحد قبل قائل ما نريد حسب أو للمظفر وطلعنا هو أول من قال بهذه المعلومة الخواج نصر الدين الطوسي. ماذا قال؟ الدلالة تابع علما لل. وحينما سمع صاحب الفصول هذا القول نطلع على القول فتح كتاب بعدما خلاص تعرفونه صاحب كتاب التجريد هذا المعروف كتاب التجريد تجريد في المنطق وتجريد وين في الفلسفة وتجريد في الكلام التجريد بالمنطق شرح العلامة الحلي سماه الجوهر النظيب والتجريد بحث هذا معروف شرح العلامة الحلي كشف المراد عن تجريد أو في تجريد الاعتقاد يقول لولا العلامة ما فهم التجريد إلى يومنا التجريد الذي هو متن علما للطوسي لأن يعني العلامة من تلامذه هو الخواجة فيعرف نفس الخواجة فشرح لو العلامة فرضنا ما شرحه ما فهم إلى يومنا هذا ماذا يقصد الخواجة من كلامه الذي ألفه من ألف علم الكلام على الأسلوب الفلسفي مو فلسفي على الأسلوب الفلسفي فوضع له مقدمة فلسفية بعد ذلك دخل وين في علم الكلام على النهج الفلسفي الذي هو أسلوب المشايخ يسموه مال الاطلاع يعني تحت ما يعرف الخواجة زين نرجع هسه كلام وحينما سمع صاحب الفصول هذا القول هذا القول يا هو الدلالة تابعة ماذا إلى الإرادة استشكر رأسا انتفض صاحب الفصول انتفض وقال له طلع مو قاعد يقباله كلامه يناقشه يعني وقال له كيف تقول إن الدلالة تابعة للإرادة مع أنه ثبت في علم الأصولي إن الدلالة غير تابعة علما للإرادة لأن صاحب الفصول توهم إن الخواجة يقصد من الدلالة تابعة للإرادة يقصد من الدلالة هي التصورية الدلالة هي التصورية فرد عليه فقال الدلالة التصورية غير تابعة علما للإرادة فكيف تزعم وتقول إن الدلالة تابعة علما للإرادة واضح لأن الدلالة التصورية معلولة للوضع فقط ولا يشرف فيها أن يكون المتكلم عالما أو غير عالم إذن فعلى الخواجة هذا يحكي بالفصول فعلى الخواجة أن يغير عبارته ويقول الدلالة غير تابعة علما للإرادة لأن بالاتفاق الدلالة التصورية بالاتفاق قاعد يقول لأن الدلالة التصورية غير تابعة علما لل ثم أتى دور المصنف يا المصنف الشيخ المظفر وقال هذا وهم حصل من صاحب الفصول شنو وهم شلون يقول لأن الخواجة الطوسي لا يقصد من الدلالة تابعة للإرادة الدلالة التصورية حتى أنت شنو تشكل عليه فالخواجة نصر الدين الطوسي رحمه الله يقصد من الدلالة الدلالة التصديقية فحينما تقول الدلالة تابعة للإرادة يقصد الدلالة التصديقية تابعة لمن لل وقد بينا بالنقاط السابقة من شروط الدلالة شبيه التصديقية أن يكون المتكلم قاصدا مريدا إحضار المعنويا في ذهني ماذا؟ مريدا يعني إرادة مريدا يعني يريد إرادة فيقصد الرجل شنو الدلالة التصديقية إذن يقول الشيخ المظفر رحمة الله عليه المقصود واقعا من الدلالة هو الدلالة التصديقية التابعة لمن؟ إلى الإرادة فلذلك نعتبر لذلك المظفر فلذلك نعتبر تقسيم الدلالة إلى دلالة تصورية وإلى دلالة شنو تصديقية تقسيم فيه مسامحة تقسيم فيه ماذا
مسامحة
لأن إحنا جايين نسولف عليه من أصل بحث الأصول على الدلالة التابعة علما للإرادة عندنا ذات إرادة وما عندنا واضح ولا وثبتنا عندنا دلالة تابعة علما للإرادة فتجي تقسم الدلالة يقول إلى دلالة تصورية وإلى دلالة تصديقية تقسيم تسامحي ليش تسامحي لأنه من باب تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره لأن الدلالة المقسم هي معناها الدلالة التابعة علما للإرادة منتقسم ذات تصديقية، ذات تصديقية تابع علم الإرادة، والتصورية غير تابع علم الإرادة، فصار المقسم هو عين قسم الدلالة التصديقية وغير الدلالة هو التصورية، فصار تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى جنوه غيره. إذن من باب التشبيه المجاز المسامحة ما شئت فعبر، نتساهل ونقول إن الدلالة تنقسم إلى دلالة تصورية وإلى يهوة وإلى دلالة يهوة تصديقية. يقول لذلك نحن في المنطق حطينا كلمة قصد. قصد يعني شنو قصد؟ يعني يريد. من عرف الدلالة الوضعية هناك إيش قال؟ بالقصد. إيش قال بالعبارة بالقصد؟ وبين بالحاشية المضفر شنو معنى القصد؟ أن يكون شنو مريدان. فهاي مريدان من تجيبها درس أصول ستة مدرس منطق، تجيبها منها من علم أصول دقاءة فهمه، تشرح للطالب لك شنو معنى شنو مريدان. واضح المسألة؟ إذن لهذا نقول الدلالة فقط هي الدلالة هي التصديقية، لأن هي الدلالة الوحيدة التابعة علما للإرادة. وضحت المسألة؟ فهمنا الفكرة؟ أكو سؤال؟ إذا واحد يقول شيخنا شلون؟ وهاي الدلالة نقصة معا قاعد يقول لك هو الموظف يقول إحنا ما نسمي الدلالة تصورية دلالة، مسامحة نسمي التصورية شنو دلالة، هي مو دلالة مو دلالة، لأن هي معلولة الوضع معلولة المن والدلالة يعني يكون أنا معناها أريد أقصد أن يدل لفظ عليها من على هذا. لذلك هو من عرف الدلالة الوضعية هناك قال بالقصد، قال بالقصد في نهاية التعريف إيش قال؟ بالقصدي. فمعنى الدلالة يكون أنت تقصد المعنى أنه يحضر وين؟ في ذهن السامع. والدلالة التصورية لا قصد ماذا فيها، فلا تسمى دلالة. إذا لا تسمى دلالة، إذن دلالة فقط ذات تصديقية. فتقول الدلالة إما تصورية وإما تصديقية، أقول لك هي الدلالة بس معناها التصديقية، فمعناها قسمت الدلالة التصديقية إلى دلالة تصديقية وإلى دلالة شنو تصورية. صار تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى شنو غيره، تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره، ماذا تقسيم باطل. وبعبارة أخرى إن المقسم لا بد أن يكون أعم من الأقسام، أي يصدق على جميع الأقسام، وأنت المقسم الدلالة يصدق فقط عليه من على الدلالة هي التصديقية، وما يصدق عليه من على الدلالة التصديقية، مو دلالة حتى يصدق عليه شنو دلالة، لأنه لا قصد فيها، والدلالة لا بد أن يكون فيها ماذا تضح المطلب هسه. هذا تمام ما أراد بيانه المظفر، وإلى هنا يتم الكلام. نقرأ شيء قد 5 دقائق وإن شاء الله نكمل التطبيق. الدلالة، شوفوا حتى عنوانه باوع الشيخ مضافك، وبعضهم يعترض على الشيخ يقول المفروض الشيخ يقول عنه عنوان الدلالة تابعة للإرادة أو غير تابعة لمن؟ لا هو الشيخ عنده الدلالة بس التابعة لمن؟ بعد فيش تتأه، ولأنا قارب بعض المعلقين أو الشراح يقول هذا الموضوع بيش إنه ركي، فلازم شوفوا إحنا أنا أتعجب واحد رأسي يشكل بدون ما يكتب، يعني صراحة أتعجب، يعني انت همك الإشكال وفي المطلب الآخري مو شنو مراد المصنف؟ مو هو انت مو قارئ الموضوع والدرس بالاخر يقول عن مدلاله تصوريه مو دلاله، شلون بعد يقول الدلاله تابعه او مو غير تابعه اراده؟ المتابعه بس دلاله تصوريه، هي ليست ماذا بدلاله، فاذا هو يقصد فقط هي تصديقيه، اذا بس تصديقيه يصير بعد اقول ابد غير تابعه؟ ما يصير. وهذا احنا مو ابتكار، هو قاعد الشيخ هو الشيخ جاي يصرح، الشيخ جاي شنو يصرح، لأنه هذا أصلاً المطلب مو وصولي، أصلاً هذا المطلب مو وصولي، هذا المطلب بحدوين في المنطق في مقدمة حينما بحثناه معنى الدلالة معناه هو الدلالة، بس وجاب لي شلون صاحب الفصول اعتراض شلون طوس يقول شنو الدلالة تابعة هذا وهي غير تابعة علما، جابه هذا البحث. واضح المسألة؟ والله إحنا يبينا بالأصول بالنقل بالاستاتية الدلالة التصديقية والتصورية، ليش تصديقية؟ من نستدل بالأصول بالقواعد الأصولية شو فيدنا ذات تصديقية وتصورية؟ شو يستدل بس احضر معي وثبت مطلب ودي كنا مسوي عندك مراد جدي، يعني مر عليك ما المراد الجدي، المراد جدي، المراد جدي يعني دلالة شنية تصديقية، المراد يريد هذا الشيء، قسموا 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 حولها حواله، مو هو قسم الأصوليين مو أنا قسمت قسم مو أنا شغال هو شغل موفر، يعني قسموا الدلالة إلى قسمين التصورية والتصديقية، قسموا الأصوليين واحد تصورية وهي أن ينتقل ذهن السامع، شوف ركز الحكي يم السامع مو يم المتكلم، أن ينتقل ذهن السامع إلى معنى اللفظ، إلى معنى بس يقول أسد حضر في معنى حيوان شنو مفترس، بمجرد صدورهم اللفظ. أي لفظ؟ أي لفظ. قلنا لو فرضنا هاي المكتبة تقول أسد، رأساً يحضر ديني معنى الحيوان شنو قال؟ مفترس. ولو علم أن اللفظ لم يقصده، لأنه يعني وساهي نايم حلمان وصح أسد، ما قصده لفظ أسد، بس أنا حضر في معنى في ديني شنو معنى الحيوان المفترس. واضح؟ شوف شوف العبارة، لم يقصد، ما بيها قصد، لم يقصده. واضح؟ يا ولي يعلم السامع يدري بي نايم ما يقصد هذا إحضار إحضار المعنى في ذهنه. كم انتقال الذهن إلى المعنى الحقيقي عند استعمال لفظ في معنى مجازي؟ شوف العبارة قلتوا منه تذكرون، يعني هو المتكلم شو يقصد؟ يقصد المعنى المجازي. ها قال رأيت أسدا يلعب الكرة، بس أنا حضر ذهني معنى حضر أدري بي هو الرجل أدري، بس أنا حضر ذهني هو معنى الرجل ياهو معنى الحيوان هذا الحضور تصوري لو تصديقي، التصديق هو المعنى المجازي اللي ياهو المتكلم، بس أنا حضر في ذهني معنى ياهو الحيوان المفترس الذي هو المعنى التصوري. واضح؟ معنى المتكلم يقصد غير ما حضر في ذهني. وضحت العبارة هسه؟ إذا ما ملاحظ المتكلم أنت كلافظ. مع أن المعنى الحقيقي ليس مقصودا لمن؟ للمتكلم. وكانتقال الذهن إلى المعنى من اللفظ الصادر من الساهي، خطأ مطبعي بلسانة صار أجا يقول درست النحو قال درست الصرفة حضر معك الصرفة العفو ترى ما أقصد الصرفة العفو مو العفو حضر في ديني معنى الصرفان وضحت المسألة ولا أو النائم نايم أقول له اقعد اقعد شوف شلون تقول هيجي هو عجاب بعد وأنا حضر في معنى يجي ثاني وتراجع نايم ليش حضر ذهنه هو حضر المعنى وين بعد فيه ذهني أو الغالط وهكذا. إذن التصديقية وهي دلالة اللفظ على المعنى شوف على أن المعنى مراد شوف جاي يركز الشيخ هناك يقصد مك واحد يقرأ على السريع أنا أرجو من واحد يقرأ على السريع ما يركز على المطالب مراد شوف مراد للمتكلم في اللفظ يعني يقصده مريدا له وقاصد كررها وقاصد مراد وقاصد لاستعماله في أنا قاصد استعمل لفظ الأسدوين في الحيوان المفترس. وهذه الدلالة متوقفة على عدد الشيء واحد أولا على إحراز كون المتكلم في مقام البيان والإفادة اثنين على إحراز أنه جاد غير هازل يعني ما جاي الشاقة لا أنا صدق أريد أوصل المعلومة بصورة صحيحة ثالثا على إحراز أنه قاصد ها لمعنى كلامه شاعر به يشعر به مو ساهي مو نايم قاعدك الشمالي وصحة وعافية وقاصد هذا المعنى جاي سولفه. ورابعا على عدم نصب قرينة والله أنا قاصد الحيوان المفترس بس حطيت قرينة يلعب الكرة وقال لك ترى والله مقصد شنو والله مقصد بعد انت من قلت شو اسمه صار بين الرجل ياهو قال شجاع اذا اذا حطت قرينه يصير المراد الجدي مالتك والقصد ياهو الحيوان الرجل شجاع وليس الحيوان ياهو قال مفترس ها والا لكان شنو الا لو نصبت قرينه ها لكان دلت تصديقاهي على طبق القرينه قلت يلعب الكره اذا معناته الرجل شجاعه من الاسد. واضح؟ والمعروف باوع ان الدلاله الاولى التصوري معلوله لمن؟ ما بها لا إرادة ولا قصد مع للوضع أهم شيء السامع يعلميا بالوضعي أي أن الدلالة الوضعية هي الدلالة الوضع محاولة جدا من الساعة قلي الإرادة لا تدخل في عملية الوضع اللفظ وضع على هذا المعنى في أمان لا الإرادة من مقومات استعمال مو من مقومات الوضعي. وهذا هو مراد من يقول بعض الأصول قال الدلالة غير تابعة للإرادة شو يقصد الدلالة التصورية غير تابعة لمن للإرادة بل تابعة لمن تابعة للسبب لمن تابعة لعلم السامع أهم شيء السامع لما تابع إرادة المتكلم. إلى هنا نتوقف وتكملة الحديث إلى يوم غد إن شاء الله تعالى وأفلح من صلى على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد أحسن الله